الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الصيني يستقبل الرئيس الإيراني الذي وصل بكين على رأس وفد رفيع المستوى. فرق الإنقاذ الإيرانية تتمكن من إنقاذ 13 شخصا على قيد الحياة في زلزال تركيا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل بكين فجر اليوم في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من نظيره الصيني. ويرافق رئيسي وفد اقتصادي وتجاري وسياسي رفيع المستوى، إذ من المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات استراتيجية مع توقيع وثائق تعاون مهمة بحضور رئيسي البلدين. حول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الصينية بكين، نستمع إلى التقرير التالي.
في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى، توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الصينية بكين. تأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ وجهها خلال قمة شانغهاي التي عقدت في سمرقند قبل عدة أشهر. وخلال كلمته في مطار مهرابات في طهران، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة ترسيخ العلاقات بين طهران والصين وتعزيز الرؤية المشتركة بينهما حيال قضايا المنطقة والعالم، مشيرا إلى التعاون الثنائي الجيد في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
العلاقات بين طهران وبكين قائمة في الكثير من المجالات، ويجب استخدام الطاقات المتاحة لدى البلدين من أجل رفع مستوى التعاون الثنائي، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. إن التحاق إيران بمنظمة شانغهاي للتعاون حسم العلاقات الإيرانية مع البنى الاقتصادية في المنطقة، ويتيح أرضية مناسبة لبناء التعاون مع كافة الدول الآسيوية.
نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون السياسية محمد جمشيدي صرح بأنه سيتم خلال زيارة رئيسي إلى بكين الانتهاء من آليات تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة ل 25 عاما بين إيران والصين.
سيتم خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي الانتهاء من آليات تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين. أهداف هذه الزيارة اقتصادية وسياسية واستراتيجية. إن استراتيجية إيران هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص.
وحسب الإعلان الرسمي الإيراني، فإن أهداف هذه الزيارة اقتصادية وسياسية واستراتيجية، إذ أن استراتيجية الحكومة الإيرانية هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص مع تطلع إلى تعاون اقتصادي مكثف مع بكين أساسه الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لإيران، وطبقا لإحصائيات الجمارك الإيرانية لمدة 10 أشهر كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات إيران.
أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن العلاقات بين طهران وبكين تشهد زخما جيدا، وأصبح الخيار الاستراتيجي لكلا الجانبين تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية فيما بينهما. وقال وانغ وين بين إن الصين حريصة على التعاون مع إيران، وزيارة الرئيس الإيراني لبكين هي فرصة لمزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأضاف أن هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها رئيس للصين بعد توليه الرئاسة، وسيلتقي خلالها الرئيس شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين. استطاعت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني إنقاذ 13 شخصا، كما انتشلت 60 جثة من تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بتركيا. وقال رئيس الإغاثة والإمداد السيد محمود إن الهلال الأحمر الإيراني منذ اللحظات الأولى التي أعلنت فيها تركيا استعداد مطاراتها لاستقبال المساعدات أرسل 10 فرق إنقاذ مع كلاب مدربة إلى المدن المنكوبة في تركيا وسوريا. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 38,000 قتيل وأكثر من 90,000 جريح إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور أكثر من أسبوع على الكارثة. وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى. وأشارت مصادر محلية في تركيا إلى أن عدد المباني التي تدمرت بالكامل جراء الزلزال وصلت إلى أكثر من 40,000 مبنى. حول آخر التطورات بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا نستمع إلى الزميل نظار البرعي من مدينة غازي عنتاب المنكوبة.
استمرار عمليات الإنقاذ والوصول للمفقودين، أعداد الضحايا ترتفع 31,617، هذه هي آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة التركية والرسمية التركية، لكن هذه الأعداد هي أكثر. الجميع ينتظر الإعلان الجديد للرسمية التركية حول عدد أعداد الضحايا. بالنسبة للمنازل المدمرة، وزير البيئة التركي أعلن بأن عدد البيوت التي دمرت بالكامل، نتحدث عن بيوت عبارة عن عمارات سكنية متعددة الطوابق، 41,000 بيت إما هدم كليا أو ينتظر قرار هدمه كليا لأنه متضرر بشكل كبير لأن أجزاء منه منهارة. هذا الرقم الكبير شاهدناه طوال تجوالنا في مختلف المحافظات التركية المنكوبة، سواء هنا في غازي عنتاب في منطقة إصلاحية ومنطقة نوردال التي تواجدنا بها بالأمس، وأيضا في منطقة أبيمان وفي مدينة كهرمان مرعش التي سنتواجد بها بعد ساعة إلى ساعة ونصف من الآن. الجديد أيضا وفق إحصائيات تركيا، قالت بأن وزير الخارجية قال بأن 10,000 ما يقرب 10,000 من العاملين المنقذين الدوليين هم يتواجدوا الآن ليساعدوا تركيا. عدد الدول التي ساعدت تركيا في مواجهة هذه الكارثة هي 99 دولة، هذه الدول أبدت استعدادها، قدمت مساعدات إلى تركيا، هذا من ناحية أرقام. أما من ناحية المشهد فإن استمرار عمليات الإنقاذ هو سيد الموقف. في هذا المكان في منطقة إبراهيملي في غازي عنتاب لازالت فرق الإنقاذ تبحث عن أسرة داخل هذا المبنى، هذه الأسرة مكونة من 5 أشخاص، استطاعت فرق الإنقاذ أن تنتشل إما ضحايا أو مفقودين من هذا المكان، ولكن لازالت هناك أسرة في هذا المكان مكونة من 5 أشخاص، نتحدث عن اليوم التاسع في الزلزال ولازالت فرق الإنقاذ تبحث.
في هذه الأثناء تستمر عمليات الإنقاذ الحثيثة للفريق الإيراني في المناطق المنكوبة بتركيا إثر الزلزال المدمر الذي وقع جنوب البلاد قبل 8 أيام. وقال رئيس فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني أنه مع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بدأت فرق البحث التابعة للجمعية بعمليات الإسكان في المناطق المنكوبة. وأرسلت فرق الإنقاذ والإمداد التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني نحو 120 شخصاً مع كامل المعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا. وفي السياق أنشأت القوة البرية للجيش الإيراني مستشفىً ميدانياً مع طاقة استيعابية 50 سريراً وكامل الإمكانيات في منطقة أديامان التركية. هذا ووصلت إلى مطار حلب الدولي في سوريا طائرة إيرانية جديدة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب سوريا الأسبوع الماضي. وحملت الطائرة أكثر من 30 طنا من المساعدات الإغاثية المختلفة مقدمة من الجمهورية الإسلامية، بينها كمية كبيرة من حليب الأطفال المجفف. وكانت إيران قد أرسلت طائرتين إلى مطار حلب الدولي خلال الأسبوع الماضي محملة بمواد غذائية وبطانيات وخيم لإغاثة العوائل التي نزحت جراء الزلزال. على صعيد متصل، تتوافد القوافل والطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال المدمر إلى محافظة اللاذقية السورية بشكل يومي ومستمر. وتضمنت المساعدات المقدمة من إيران ولبنان والعراق وليبيا والإمارات وغيرها من الدول سلالا غذائية وصحية وأدوات طبية فضلا عن وسائل للتدفئة. من جهته أقام الحشد الشعبي العراقي غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع المسؤولين في محافظة اللاذقية بهدف المساعدة في إيصال مواد الإغاثة إلى المتضررين عبر فرق المتطوعين أو التنسيق مع المحافظة للوقوف على المساعدات العراقية لمنكوبي الزلزال في سوريا وآخر التطورات على الساحة العراقية. نتابع التقرير التالي.
أكد الناطق الإعلامي للوفد الإغاثي العراقي مؤيد الساعدي أن هنالك قوافل مساعدات جديدة ستأتي تباعا من العراق إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات في حلب بين المسؤولين السوريين والعراقيين. وأعلنت العتبة الحسينية المقدسة أنها أرسلت مستشفى ميدانيا ومضيفا وألف طن من المساعدات إلى الأراضي السورية، متوقعة أن تكون هذه القوافل تسد حاجة آلاف المتضررين من الزلزال ومن الأحداث الأخيرة، والذين هم بلا مأوى وبلا علاج وبحاجة إلى المساعدة بأكثر من مجال. من طرفها طلبت محافظة البصرة من المتبرعين الذين يملكون شاحنات مبردة الإسراع بتقديمها لحملة إغاثة الشعب السوري بسبب تراكم مئات الأطنان التي تبرع بها المواطنون ليتم نقلها بسرعة للمناطق المتضررة في سوريا. على صعيد آخر، بدأ تدفق الزائرين إلى بغداد ومدينة الكاظمية المقدسة للتعزية بشهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام يشتد ويزداد، متجهين إلى مرقد الجوادين الكاظمين عليهم السلام. على صعيد آخر، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على عنصرين إرهابيين مطلوبين للقضاء في محافظة صلاح الدين، فيما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 5 مطلوبين خلال كمين محكم في مناطق الحدود الفاصلة بين محافظة النجف الأشرف والديوانية والمثنى بعد الاشتباك وإصابة 3 منهم، مؤكدة أنها لا زالت تتبع أحد المطلوبين. إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات الحدود عن اعتقال 18 متسللا أجنبيا حاول اجتياز الحدود. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. استشهاد شاب فلسطيني بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الصهيوني. صنعاء تتهم الولايات المتحدة بالتصعيد والسعي لاستمرار الحرب في اليمن. روسيا تقول إن الجيش الأمريكي يشرف على تدريب العشرات من عصابات داعش والقاعدة. من جديد أهلا بكم. استشهد شاب فلسطيني من أحد مخيمات طوباس بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامهم المخيم، كما نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما استهدف قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة عقب اقتحامهم مخيم الفارعة بطوباس، الأمر الذي أجبر قوة الكيان على الانسحاب. إلى ذلك، شنت وحدات صهيونية حملة دهم بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين. في السياق، استهدفت وحدات الكيان مركبة فلسطينية بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة سائقها فيما احتجزت مركبة الإسعاف التي تنقل المصاب. قال الباحث السياسي صالح أبو عزة من لبنان إن العام الماضي كان عاما مميزا للمقاومة الفلسطينية، وإن ما يميز العام الحالي هو تزامن الجرائم الصهيونية برد الفعل الفلسطيني.
أن عام 2022 كان عاما مميزا للمقاومة الفلسطينية، ولكن ما يميز هذا العام هو تزامن الجرائم الصهيونية برد الفعل الفلسطيني. بمعنى، لديك مجزرة مخيم جنين لم يمضي عليها 24 ساعة حتى كان الرد في القدس المحتلة عبر عملية خير علقم. لدينا مجزرة أريحة، الرد عليها كان عبر عملية القدس، عملية حسين قرار. لكن الأهم لدى الإسرائيليين، وهذا ما يقلقهم، أن جميع العمل المقاوم موجود في فلسطين المحتلة. بمعنى، رأينا عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، رأينا العمل الشعبي الفلسطيني عبر إلقاء الحجارة والاصطدام مع المستوطنين في نقاط التماس، ورأينا عمليات الأسود المنفردة والعمل المنظم التي تقود كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في جنين بالإضافة لكتائب شهداء الأقصى، وجناح نابلس كتيبة نابلس وكتائب شهداء الأقصى وعرين الأسود. هذا العمل كله يجعل من مدير الاستخبارات الأمريكية وبعد زيارته يتحدث عن خشية حقيقية لدى الولايات المتحدة من تصاعد أعمال المقاومة وصولها إلى انتفاضة شبيهة بانتفاضة عام 2002. يعني هذه الانتفاضة، انتفاضة الأقصى، كانت يعني حامية الوطيس من ناحية الاستشهاديين، ولكن هذا التصاعد في هذه العمليات كلها ارتبط بأعمال نوعية للمقاومة. يعني بالأمس كان هنالك يعني محاولة لاغتيال مقاومين في جنين، نفذ عدد منهم، تم اعتقال واحد، ولكن كتيبة جنين استخدمت طائرة مسيرة، درون صغيرة، راقبت أعمال الإسرائيليين.
بدأ الأسرى الفلسطينيون بتنفيذ عصيان بسجون الاحتلال الصهيوني ضمن مسار خطة أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للأسرى. وقالت وسائل إعلام محلية إن هذه الخطوة تأتي ردا على بدء إدارة سجون الكيان بتنفيذ إجراءاتها التي أعلن عنها الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير بخصوص التحكم بالمياه وتقليص ساعات الاستحمام. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. اتهمت حركة أنصار الله اليمنية الولايات المتحدة بالتصعيد والسعي لاستمرار الحرب في اليمن عبر تكثيف تواجدها العسكري قبالة السواحل اليمنية. عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم اعتبر إعلان الأمريكيين ضبطهم شحنات أسلحة مزاعم كاذبة، معتبرا أن هذه الادعاءات نوايا مبيتة للتصعيد واستمرار العدوان والحصار، ما يناقض مزاعمهم حول السلام. وشدد القحوم على أن السلوك العدواني الأمريكي بهذه المرحلة في تزايد، متهما واشنطن بدعم عصابات الإرهاب من القاعدة وداعش في المناطق اليمنية. قالت الحكومة الروسية إن الجيش الأمريكي يشرف على تدريب العشرات من عصابات داعش والقاعدة الإرهابيتين بقاعدته في منطقة التنف عند الحدود العراقية لشن هجمات داخل روسيا. وذكرت وسائل إعلام روسية أن الولايات المتحدة اختارت 60 عنصرا من هذه الجماعات لتنفيذ أنشطتها الإرهابية داخل روسيا، لافتة إلى اهتمام واشنطن بإشراك إرهابيين من شمال القوقاز وآسيا الوسطى بهذه العمليات. يذكر أن القوات الأمريكية تحتل منطقة التنف جنوب شرق سوريا وتنشر فيها تنظيمات إرهابية تتحكم بطرق نقل المواد الغذائية إلى مخيمات المهجرين المتواجدة بهذه المنطقة. وصفت الحكومة الأوكرانية الأوضاع شمالية مدينة باخموت بالمعقدة إثر تواصل المعارك الضارية في تلك المنطقة. وقد أحرزت القوات الروسية تقدما ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد إحكام سيطرتها على مدينة سوليدار الشهر الماضي، في حين تواصل التقدم نحو تطويق تام لشمال باخموت التي تعتبر مركزا للجيش الأوكراني والقوات الأخرى. إلى ذلك حرر الجيش الروسي إحدى البلدات القريبة من مدينة باراسكوفيفكا لتسيطر بذلك على 3 قنوات إمداد رئيسية للأوكرانيين في اتجاه باخموت. كشفت الصين عن إرسال واشنطن مناطيد إلى مجالها الجوي في الوقت الذي تتواصل فيها حرب المناطيد بين واشنطن وبكين. وتابعت الولايات المتحدة اتهاماتها للصين بانتهاك سيادتها وسيادة 40 دولة أخرى حسب زعمها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في خضم التوتر وتدهور العلاقات بين القوتين، تواصلت السجالات والاتهامات بين الولايات المتحدة والصين فيما سمي بحرب المناطيد. بكين كشفت عن أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرات منذ بداية العام الماضي، مؤكدة أنها تعاملت مع هذه الحوادث بشكل مسؤول ومهني.
إن سوء استخدام الولايات المتحدة للقوة ورد الفعل المبالغ فيه وتصعيده يتعارض مع روح القانون الدولي. الآن هم يبالغون ويضخمون ويؤزمون الوضع، مستخدمين ذريعة المنطاد لمعاقبة الشركات والمنظمات الصينية بشكل غير قانوني.
الإدارة الأمريكية نفت اتهامات بكين بإرسال مناطيد فوق الأراضي الصينية، واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أندريان واتسون أن الصين تحاول الحد من الأضرار وانتهاك سيادة الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة من خلال برنامجها لمناطيد التجسس. وتأتي هذه التطورات إثر تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة على خلفية قرار الأخير إسقاط الجسم الطائر الذي تشتبه بأنه للتجسس، فيما شددت الصين على أن أهدافه كانت مدنية ودخل قهرا الأجواء الأمريكية. وتواصل السلطات الأمريكية والكندية جمع حطام المنطاد الصيني من المحيط الأطلسي، فضلا عن جمع حطام جسمين آخرين أسقط أولهما فوق البحر المتجمد بالقرب من ولاية ألاسكا، ودمر ثانيهما فوق يوكون. وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الجسم الطائر الرابع الذي تم رصده قرب بحيرة هورون لم يشكل تهديدا عسكريا أرضيا، لكن كان من المحتمل أن يشكل خطرا على الطيران المدني.
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار وقع داخل حرم جامعة ميشيغان الأمريكية. وذكرت مصادر بالشرطة أن بعض المصابين في حالة حرجة، مضيفة أن منفذ الجريمة هو مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء ولا يزال حرا طليقا. وتعتبر جرائم القتل بالشوارع الأمريكية مشهدا متكررا وبشكل يومي بسبب تفشي ظواهر التمييز العنصري والعنف والمخدرات، إضافة إلى بيع الأسلحة بشكل علني بترخيص حكومي، رغم معارضة الكثير من الجهات التي تطالب بالحد من هذه التجارة. قال الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ إن الجيش الأوكراني يستهلك ذخائر أكبر من الكميات التي تنتجها الدول الأعضاء للحلف. وأوضح ستولتنبرغ أن الحلف شمال الأطلسي بدأ باتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط، مضيفا أن هذا الوضع يعرض الصناعات الدفاعية لدول الحلف إلى ضغط كبير. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام عن وضعه خطة صناعية لزيادة مخزوناتها من الذخيرة العسكرية بحلول موعد قمة التكتل المقبلة في شهر آذار مارس القادم. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الصيني يستقبل الرئيس الإيراني الذي وصل بكين على رأس وفد رفيع المستوى. فرق الإنقاذ الإيرانية تتمكن من إنقاذ 13 شخصا على قيد الحياة في زلزال تركيا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. أشكركم على كرم المتابعة، وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 25.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعين الأحباء بالخير في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: سيروا في هذه النهضة ولا تتركوا اليأس يتسرب إلى أنفسكم، فإن اليأس من جنود الشيطان. نعم مستمعينا، تابعنا في الحلقة الماضية كيفية الاقتحام الجائر لأزلام الشاه لمنزل الحاج عبد الله ولاقتياده للجهات الأمنية بقيادة العقيد محصص، وكنا مع القلق والخوف الذي انتاب مريم ومحمود لتدهور الوضع الصحي لوالدتهما إثر إلقاء القبض على الحاج عبد الله. في لقاء اليوم ستكون للأحداث انعطافا خطيرا بين جمشيد الذي بدأت مخالبه تنهش الكثيرين ومنهم العقيد محصص بنفسه وهواجس هذا المسكين، ولكن لماذا لا تتابعون المواقف والأحداث بحسن تواصلكم لحلقة اليوم مستمعين الأحبة لما بعد قليل.
مرحبا سيدي.
مرحبا سيدي.
أهلا أهلا.
مرحبا سيدي.
أهلا لكم.
تفضل.
السلام عليك أيها العقيد محصص.
وعليك السلام أيها المهندس جمشيد، أهلا ومرحبا بك. يا للعجب،
لقد تقرر أن نتبادل المعلومات فيما بيننا.
أجل، فلا يمكن التأني في ذلك، إذ إن البلاد معرضة للانهيار أيها المهندس جمشيد.
ما علاقة ذلك بتبادل المعلومات؟ كان عليك أن تتصل بي وتخبرني بأنك ذاهب إلى بيت الحاج عبد الله.
اتصلت بك في الصباح الباكر، يبدو أنك كنت غارقا في النوم.
كان بمقدورك إيفاد سيارة تأخذني إليك، كما أننا تباحثنا أمس معا فلم تشر إلى قرارك اقتحام بيت الحاج.
كان علي اعتقاله، إذ إن دوره كان أخطر من الحاج مرتضوي.
يبدو أنك أخيرا أصبحت نشطا.
أنا أعرف هؤلاء أكثر من غيري، ممارسة العنف بحقهم هي الوسيلة الوحيدة التي تجدي نفعها.
وأخيرا توصلت إلى الطريق الصواب أيها العقيد محصص.
أيها المهندس، أنا أدرى بالواجب الملقى علي، ولا داعي لك أن تحرك لسانك اللاذع هذا.
هذا أنت من يحاول الالتفاف علي، فمثل تلك المهمة كانت تتطلب المزيد من التشاور فيما بيننا.
أيها المهندس، واجبي لا يفرض علي هذا، ثم أنني فضلت القيام بالمهمة لوحدي.
ترى لماذا لا تفصح لي عما يدور في خلدك أيها العقيد؟
ماذا؟ وهل تصورتني عقيدا مغفلا؟
ماذا تريد أن تقول؟
لا مانع لدي إن أنت تفضل الصراحة بيننا، وأنت تعلم جيدا بأن وجودك في المهمة تلك لم يكن ضروريا، أليس كذلك أيها المهندس جمشيد؟
طيب أكمل.
يبدو أنه كان المقرر أن تصبح صهرا للحاج عبد الله. فضلا عن ذلك، أن علاقة حميمة وطويلة كانت قائمة بين عائلتيكما، أليس كذلك؟
هذا لا علاقة له أصلا بالمهمة ولا بمعاذيرك.
علاقتها أو عدم علاقتها لا يشخصها إلا الدكتور نادري.
هل جاءت هذه المهمة بالتنسيق مع الدكتور نادري؟
نعم،
لكن إنه الآن في سفر خارج البلاد.
لقد أنجزت مهمتي واعتقلت ذلك الرجل المدلس والمثير للشغب، كما أن الدكتور نادري سيصل طهران الليلة.
نعم أعلم به.
اليوم قد أتممت المهمة وعلي برفع تقرير عنها إلى الدكتور نادري.
إذن كل ذلك كان من أجل التحبيب عنده.
فكر كيفما تشاء. لاحظ يا سيد جمشيد، أنني خدمت في هذه الدائرة بعدد سني عمرك. ترى بما تفكر؟ هل أنت تصورت؟
اليوم قد فاتك القطار يا رجل، وأن محاولاتك اليائسة البائسة للنيل من نصاعة عملي عند الدكتور نادري لا تحمل في طياتها وسام الشرف أو درجة الجنرال إليك.
تكلم بأدب أيها الشاب، أنا أعلم جيدا بأنك ما زلت مغرما بها. ولهذا أراك تضرب بعرض الحائط كل ما يقف مانعا أمامك. لا ريب أنك كنت على علم بنشاطات الحاج عبد الله وابنه محمود، إلا أنك حاولت عبثا خداعي جاهلا أنني أعرف الحاج منذ زمن طويل.
ما أروعه. فأنت بهذا ضربت عصفورين بحجر واحد، أليس كذلك؟
ماذا تقول يا جمشيد؟
أنت بذلك أنهيت وللأبد ملف الحاج، وفتحت لي ملفا طويلا. ولكن ما كنت أعلم بأنك أهل لفتح الملفات والدسائس. إلا أن المئات من هذه الملفات لا تداوي لك جرحا أيها العقيد.
أرجو أن تفلح في إقناع الدكتور نادري بأمرك. عن أي ملف تتحدث يا ولد؟ أنت من أجل الحب والهوى تخليت عن الواجب، ولا أظن أن الدكتور نادري سيرضى بهذا التصرف.
ربما يكون الحق معك. أليس مقررا أن تذهب إليه الليلة وترفع له تقريرك؟
بلى.
إذن أريد الليلة أن أرى كيف يقدم الدكتور نادري شكره لك وتوبيخه لي.
ولكن الليلة
بالمناسبة لدي لقاء معه الليلة، وكم كان مصرا على اجتماعنا نحن الثلاثة.
معلوماتي عنه تؤكد وصوله المطار عند 10 مساء،
وأنه عند 12 ليلا سيجلس بانتظارنا وبفارغ الصبر. الأفضل لك أن تنهي تقريرك بأسرع ما يمكن أيها العقيد.
عن أي تقرير تتحدث أيها المهندس؟ لا داعي لذلك، لا داعي لذلك.
أيها العقيد، الأفضل أن تكمله بسرعة، فالحاج عبد الله مصيره واضح ولا لبس فيه. أما بشأني، بمقدورك رفع تقرير إليه يضم قصة حب وغرام هي غاية في الهدف.
طالما أنت مصر فسأعمل بنصيحتك.
حسنا حسنا، عن إذنك موعدنا الليلة في منزل الدكتور نادري. إلى اللقاء أيها العقيد.
يا له من مشاغب العين. أجل، سترى كيف أنني أكشف عنك عند الدكتور نادري يا مهندس جمشيد.
Thank you.
طبعا الطرق والشوارع في شمال المدينة ليست مزدحمة. طالما دخلت هذا المعترك علي بالخروج منه منتصرا. أجل، لن أدع خرفا مثل محصص يحطم حياتي ومستقبلي. الغبي لا يعلم بالفخ الذي سأوقعه فيه. يبدو أنه الآن يطير فرحا لتقريره الذي سيرفعه ضدي إلى الدكتور نادري. المغفل ما زال يتجاهلني ولا يدري مع من يخاصم. لقد وصلت بيت الدكتور نادر، إنه لشدة انزلاقه في متاهات إعداد تقريره لم يعلم بعده بأن الدكتور نادر لا يعود من جزيرة كيش إلا بعد أسبوع. أمامي الآن فرصة سانعة كي أصطاد حضرة العقيد. ترى كم الساعة الآن؟ أجل، إنها 11 مساء. بعد نصف ساعة سيأتي ليرفع تقريره ضدي إلى الدكتور نادري. يا له من مغفل أحمق. ترى من هذا؟ إنه شرطي. تمهل يا حمار، ماذا تريد؟ دعني أفتح الشباك لأرى ما بك.
مساء الخير.
أهلا بك، أهلا وسهلا. أنت الشرطي الخافر في هذه الحارة؟
وهل أنت تنتظر أحدا؟
ربما نعم وربما لا. وما شأنك أنت يا هذا؟
كن مؤدبا يا سيد، أنا شرطي وأقوم الآن بالواجب.
لا يا هذا، فقد تصورتك رئيسا للجمهورية الأمريكية.
ما هذه الرائحة النتنة؟ إذن أنت ثمل، عليك بدفع غرامة ومن ثم أخذك إلى مركز الشرطة.
أيها المعتوه،
ماذا؟
في الشوارع الجنوبية من العاصمة تجول جماعات غفيرة وتكيل للشاه وحاشيته السب والشتم، وأنت
ما هذه الأراجيف التي أسمعها منك؟
اخرس. تفضل خذ هذه، هي هويتي. أترى؟ هيا افتح عينيك لترى من أنا.
عفوا سيدي، هل أخبرتني به من قبل؟
إذن انصرف الآن، انصرف.
نعم سيدي.
طيب، لقد انتهيت منه. أجل، أنا ثمل، إلا أن هذه السكرة لا أظنها تنفعني.
هل تتذكر كم كنت تضحك علي يا جمشيد؟
ماذا؟ هل هذا أنت يا هوشنك؟ أنت ميت. قد شربت حتى الثمالة.
كنت في سني عمرك الآن حينما أوغلت هذا الوادي السحير. طالما كنت ذا جدوى للدكتور نادري،
ماذا؟
كان يغدق علي الكثير الكثير. وكنت أرى نفسي في العليين.
لأنني لست مثلك جبانا ومغفلا حتى أخدم هؤلاء، فلي آمال عريضة.
أولم تكن لي آمال عريضة؟ كنت أحب زوجتي وأهيم بها، إلى أنني في إحدى الليالي التي كنت ثملا مثلك أخذت بيدها ورميتها من الطابق الأعلى. لأنها علمت بمهمتي في الدائرة وأخذت تعاكسني ليل نهار.
ما هذه الخزعبلات يا هذا؟ ترى من جاء بك إلي الليلة؟ علي أن أنتبه وأكون يقظا، وكأنني أرى كابوسا.
هل تظن أن بقتلك يا جمشيد محصصا ستنجو من هذه الورطة؟
اخرس أيها الورد.
هل تتذكر حينما كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة قلت لك إنني سأخلد للراحة؟
قلت لك فا أيها اللعين.
أشعر بالنيران تلتهمني يا جمشيد.
ما أجل، كان لدي قنينة ماء، إنها هنا. علي أن أفتح باب السيارة. ما هذا النسيم العليل؟ طيب، كم الساعة الآن؟ عسى أن لا يرافقه أحد. لا، إنه لا يأتي مع سائقه. يا له من جبان، يا له من جبان. يا له من مسدس جميل بيدي، وسط يد ترتدي قفازة. ترى من سيخطر بباله أنه أنا من أرسل محصص إلى الجحيم؟ أجل، إنه بعينه وحده ولا أحد يرافقه. شأنه شأن الذبابة التي تصورتها. لأستعد، يبدو أنه قادم إلي. علي أن أتأهب ولا أدعه يقترب من سيارتي.
ليلة سعيدة أيها المهندس.
ها؟
لقد عرفتك من سيارتك.
كيف حالك أيها العقيد؟
هل كنت في حفل؟
قلت حفلا؟ يبدو أننا الآن على مشارف الدخول في الحفل.
حقا أيها المهندس، هل أنت واثق بعودة الدكتور نادر من السفر؟
يبدو أنك سارح أيها العقيد. لنذهب إلى هناك.
ولماذا إلى هناك؟
هلم إلي لأخبرك به. أراك تشعر بالراحة حينما ترى المنطقة هادئة تخلو من الفوضى والاضطرابات. هذا الشارع الذي تراه تحت إشرافنا نحن الاثنين.
أنت واع أيها المهندس؟
كنت أريد أن أريك هذا المكان.
ترى ما هو هذا المكان؟
يا لها من محفظة جميلة. هل أنها تحتوي على ملفاتك وتقاريرك؟
ما هذه السخرية أيها المهندس؟
هذا هو خير مكان.
أراك تأخذني إلى هذه الزاوية المظلمة أيها المهندس جمشيد.
أجل أيها العقيد، فثمة ليل أليل ينتظرك. خذ. وهذه أيضا لك، رصاصة الخلاص. لا تنس تحياتي لهوشانك، كان هذا ردا على تقريرك. طيب، غدا ستنشر الصحف والجرائد بخطوط عريضة مقتل عقيد في الشرطة بأيدي الإرهابيين. لقد قالوا قديما ضرب عصفورين بحجر. لماذا لا يفتحون الباب؟
افتح الباب.
أنا قادمة. من الطارق؟ السلام عليك.
وعليك السلام يا أخي، كيف حالك؟ ألا تأذنين لي بالدخول؟
تفضل.
كيف حالك يا سيدة بروين؟
الحمد لله.
وكيف حال سيد إسماعيل؟
بخير، يعمل ليل نهار وفي الليل يعود منهارا.
كيف حال أمي؟
عجبا، كيف لك أن تسأل عنها؟
ترى كم يوما مضى على مكوثها هنا، كما أنني اتصلت بها مرات عدة.
لا أدري ماذا أقول. طيب لما لا تدخل؟
هذا البيت بحاجة إلى بعض الترميم يا بروين.
يبدو أنك تسير في الأفلاك، نفقاتنا اليومية لا نحصل عليها بسهولة وأنت تتحدث عن ترميم البيت؟
ابنتي بروين، من كان طارق؟
أخي جمشيد يا أماه.
السلام عليك يا أماه.
لا عليك السلام، ألا تخشى أهالي الحارة فجئت إلي وسط النهار؟
اتصلت بك فلم تردي علي أماه، والآن جئت أزورك بعد حوالي شهر.
ما كان عليك أن تزورني يا ولد.
تفضل.
شكرا جزيلا يا بروين. ترى ما بكما؟ أنت يا بروين، ما هذا التصرف مع أخيك؟ وكأنني غريب دخل عليكم.
ليتك كنت غريبا، فما كنت أموت خجلا.
يبدو أنكما لا تكفان عن الشماتة بي.
يا للأسف، يا للأسف، بعد كل تلك السنين الطوال التي خدمت فيها الناس داخل بيوتهم لكي لا أمد يدي للاستعانة بأحد في سبيل إعدادكم وإرسالكم للمدرسة، لا أدري، لا أدري ما لأي يتيم أكلت حتى أصبحت اليوم حائرة في أمري وخجلة أمام الناس.
تصورت أنك خلال هذه الفترة تأملت وفكرت بحالي.
أجل، 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 تأملت وفكرت، ولكن كلما فكرت أكثر فأكثر، كلما ازددت هما وغما، فتيقنت أن حسابك عسير عسير يا ولدي.
أفعل. يا للمصيبة، هل إن كلام الحاج عبد الله ذلك الرجل السافل وحي منزل؟ حتى بدأت منذ تلك الليلة تفسدين العيش علينا جميعا يا أمه.
صح، ولا تتكلم واخشى الله يا وقح ويا ناكر الجميل. أتدري بعد موت أبيك من هو الذي هم بمساعدتنا في تلك الأيام والسنوات العصيبة؟ ها؟ تكلم.
أقول لها
أيها الوقح، أنت من باع نفسه بثمن بخس لهؤلاء الأوغاد الأرجاس. ألا ترى كيف تعيش أختك في ظل حياة البؤس والشقاء هذا؟
لاحظ يا أمه، لنفترض أنه في الماضي البعيد قدم لنا بعض المساعدات، هل يعني هذا أنك اليوم ترين فيه مرجعا للتقليد وتدافعين عنه ليل نهار؟
اخرس، اخرس أيها الولد التعيس.
ما بك؟
اخرس.
لماذا لا تسمحين لي بالكشف عنه؟ ترى من أين جاء بحجرة كبيرة وواسعة في السوق؟ وهي مليئة بأنفس وأخلى السجاد الفاخر. لا، في الحقيقة أنكم لم تعرفوه حق المعرفة بعد كل تلك السنوات التي كنتم جيرانه.
إذن دعني أكشف عنه اليوم. تلك الحوانيت التي تحدثت عنها هي ملك لوالد الحاج ملوك، زوجة الحاج عبد الله، وما زال يعمل فيها إلى يومنا هذا. أجل، ولو كان حقا رجلا لا يخشى الله لكان اليوم.
وما شأني أنا بالذي يملك أو لا يملك؟ أنت التي تعرفين الله وتؤكدين دوما على مساعداته السخية لنا في الماضي. أعلني حالا كم هي المبالغ التي استقرضتها منه حتى أضاعفها عشرات المرات وأقدمها لك تولا.
لا داعي لك أن تبذر في أموالك، فلو كانت من المال الحلال لكانت اليوم في خدمتك. يا جمشي،
يبدو أنك قد جن جنونك.
ما هذا الكلام يا أخي؟
أنا لم أقل جزافة، إنكم لا تليقون سوى بهذه الحياة التعيسة، فالسعادة والهناء ليست لكم بل لأناس آخرين أحسن منكم.
اللعنة عليك يا ولد، ترى ما هو ذنبنا حتى تتعامل هكذا معنا؟ وما ذنب الحاج ملوك حتى نراها اليوم تربط في المستشفى؟ ترى ما ذنب الحاج عبد الله حتى اقتحمتم بيته أنتم الأوغاد عنوة وبالسلاح ورجال الأمن الأنجاب؟
اللعنة! كفاك يا هذه، إن الوغد الذي تشيرين إليه هو العقيد محصص الذي قتلوه الليلة قبل الماضية.
وهل تتصور أني لا علما بضلوعك في أعمالهم الشريرة التي يندلها جبين البشرية؟
يبدو أنك لا تفهمين ما تقولين، ولا ينفع معك كلامي هذا. أجل، أنا من رجال السفاك، ترى ماذا تريدين مني؟ هيا قولي ماذا تريدين؟
يا إلهي أخي، يبدو أنك ترى هذا البيت يشبه المكان الذي تقوم بتعذيب الشباب فيه. إنه بيتي أنا وليس زنزانة التعذيب.
اللعنة عليكم!
يا إلهي، يا إلهي، ما هو ذنبي؟ ما هو ذنبي حتى رزقتني بمثل هذا الابن الظالم، الظالم الجائر الوحش؟
يا إلهي،
وهل هذا حقا هو جمشيد؟ هل هذا هو جمشيد ابني في المهد؟ يا ويلتها، يا ويلتها.
وهكذا بوادر الخوف والقلق والارتباك بدأت تنتاب أفراد السافاك، من العقيد محصص الذي يكره جمشيد إلى جمشيد الانتهازي الذي لا يتوانى عن فعل أمور شيطانية كي يصل لأهدافه الدنيئة. إذن تابعنا في لقاء اليوم مقتل العقيد محصص برصاصات جمشيد وإرساله إلى الدرك الأسفل، ثم تواصلنا مع جمشيد في منزل أخته بروين ومناقشاته مع أمه الغاضبة عليه. هل ستبقى الأحداث على هذه الوتيرة في الحلقة القادمة أم لها زوايا مثيرة جديدة؟ فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله.
اشترك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
ما لي وولدي وكذا.